الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الفقه ومع كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي في المذهب الحنبلي، رحم الله ابن بلبان ورحم الله إمام المذهب أحمد بن حنبل. تفضل سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء والاستجمام. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطائر وغير الملوث.
حسبك. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء والاستجمار لفظان ستقرأهما كثيرا في كتب الفقه، وهما كلفظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمع لكل منهما معنى خاص. إذا أطلق الاستنجاء فإنه يشمل الاستنجاء والاستجمار، أما الاستجمار فخاص، حتى عند انفراده خاص. الاستنجاء يكون بالماء فقط، والاستجمار يكون بالحجارة ونحوها، نحو الحجارة مثل خشب، منديل، كل ما تزال به النجاسة. وسيأتي معنا شروط الاستجمار في هذا الباب. قال رحمه الله: والاستنجاء. ما تعرف الاستنجاء؟ هو إزالة ما خرج من السبيلين، إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر مباح منق. إزالة ما خرج من السبيلين القبل والضبر، سواء الخارج بولا أو غائطا أو غيرهما، أو غيرهما، سواء كان الخارج بولا أو غائطا أو غيرهما على النصب، أو غيرهما، زي الدم، فالدم نجس. قال: بماء طهور مباح. ليه؟ لأننا أخذنا في باب المياه طهور، وهو الباقي على أصل خلقته، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، بهذا المذهب بل بد أن يزيل هذا النجس ماء طهور مباح أو حجر مباح منقن. طبعا حجر طاهر، لكن سيأتي معنا لكن اختصار في التعريف. خلاص. قال رحمه الله: وهو واجب من كل خارج. إذا حكم الاستنجاء واجب عند الحاجة، واجب عنده، وإلا رجل دخل إلى الصلاة قد قام من نومه أو خرج منه ريح، تمام، أو حصى جافة غير ملوثة يأتي معنا، أو خرج منه مني، تمام، هل يلزم الاستنجاء؟ لا، لا يلزم. يعني إذا خرج منه ريح لا يلزم الاستنجاء، استحب لكن لا يلزم، لا يجب، توضأ وصلى صلاة صحيحة. إذا خرج منه مني ولم يستنجي لهذا المني لأنه طاهر، لا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والمني قد أصاب ثوبه، فحديث عائشة: قد كنت أغسله أو أتركه حتى يجف فأفركه، والفرق بين الغسل بسبب أثر يعني. فيبقى واجب من كل خارج، إذا واجب عند الحاجة اللي هو الحاجة اللي هي الخارج الذي خرج، سواء كان الخارج نادرا، يعني نادر ما يخرج كالدود، في إنسان ربنا عافنا وإياكم يخرج من ضبره دود أو من قبله يستنجي له، ليه؟ لأنه ملوث، وملوث الدود رطب بخلاف الحصى الجافة، إذن يجب الاستنجاء من كل خارج نادرا كالدود أو معتاد يعني غير نادر كالبول والغائط. ثم ذكر رحمه الله استثناءات للوجوب، قال إلا الريح، يعني لا يجب الاستنجاء من الريح، والطاهر يعني وإلا الطاهر زي إيه؟ زي المني، هذا طاهر. وهي كمان قال وغير الملوث، غير الملوث أو الملوث الاثنين يعني، لأنه لو ملوث ملوث، غير الملوث يعني كالحصى الجافة أو كالبراز الجاف الذي خرج فلم يلوث، فهذا لا يجب منه الاستنجاء. إذا الاستنجاء إنما هو لإزالة النجس، إزالة الرطوبة التي أحدثتها النجس، ما فيش رطوبة خلاص. نعم تابع يا سيد. هنا اكتب آداب قضاء الحاجة، سيبدأ في آداب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة لها أحكام ثلاثة سيذكرها، لها المسنون والمكروه والمحرم، عندنا ثلاثة أشياء سيذكرها المصنف، الأمور المسنونة، الأمور المكروهة، الأمور المحرمة. تمام، لكن خذ قاعدة، الحنابلة رحمة الله عليهم إذا قالوا يسن يبقى بدليل، يبقى المسألة عليها دليل من كتاب السنة، أما إذا قالوا يستحب فللتعليل، يعني ليس هناك دليل لكن التعليل، هذا الفارق يعني، هذا الفارق، إذا قالوا يسن فهذا لوجود دليل على ذلك، أما يستحب فلوجود تعليل عندهم استحسان يعني. نعم هنبدأ في أول الأداب المسنونات. ها
وصلنا عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخلد والخبائث.
نعم يبقى ماشي تكمل.
وبعد خروج منه غفران الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
طيب هو هنا يقول أول أدب الذكر عند الدخول والخروج، اللهم إني أعوذ بك من الخبث ذكور الجن، وتصلح أن تقول الخبث بتسكين الباء أو الخبث بتحريك الباء ضمها، الخبث جمع خبيث وهو شيطان الإنس، أما الخبائث جمع خبيثة وهي الإناث، يبقى الخبث للذكور والخبائث للإناث. نعم وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. أما غفرانك فالحديث فيها ضعيف، والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني ضعيف، لكن الضعيف الذي ينجبر يؤخذ به في فضائل الأعمال فلا بأس هنا إن شاء الله.
وتغطية رأسه وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليه.
حسب. قال وتغطية رأس، يعني سنة تغطية رأس. طبعا احنا لن نذكر الأدلة يعني، وإن كان كل الأدلة التي ذكرت هنا ضعيفة، لكن لن نذكر أدلة للإستدراك، لكن نقرأ المتن نفكر رموزه، أما الأدلة على ذلك ضعيفة. تغطية رأس هذا من السنة على المذهب، وانتعال يعني أن ينتعل يلبس نعلين، يعني لا يدخل الخلاء حافيا، أيضا فيها أثر، لكن تعليلهم فيها لإبعاده عن القذر والضرر. قال وتقديم رجله يسرى دخولا، تمام، واليمنى خروجا، ليه؟ سيقول بعد ذلك عكس مسجد ونعل. يعني عكس مسجد ونعل، يعني البدء باليمين للمكرمات والبدء باليسار لما عدا ذلك لغير المكرمات، وده كان سنة، وهذا فيه دليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وشأنه كله. نعم قال وسنة من السنن اعتماده عليها، يعني على الرجل اليسرى، يبقى ازاي سيعتمد على الرجل اليسرى وينصب اليمنى يتكئ على رؤوس أصابعها ويرفع قدمه حال جلسه. يعني هذه اليسرى يتكئ كل جسمه هنا ورافع هو الرجل اليمنى كده. ليه يا جماعة؟ قالوا أسهل في الخروج. هذا أسهل في الخروج، خروجه خروج الغائط يكون أسهل. والعلماء قالوا أن هذا حاليا من الطب صحيح، صحيح سبحان الله. قال وسن تقديم رجله اليمنى خروجا في حالة الخروج، وعكس مسجد ونعل ونحوهما كما في حديث عائشة، يعني عكس دخول المسجد، المسجد تدخل باليمين تخرج باليسار، النعل تنتعل تلبس باليمين تنزع بالشمال. نعم. قال ونحوهما زي ايه؟ عندنا في المذهب دخول المدرسة مكان التعليم يدخل باليمين، لبس القميص يلبس باليمين، هذا نحو مسجد ونعل. نعم ماشي مولانا. لا وسن بعد في فضاء،
وسن بعد في فضاء وطلب مكان الرخو،
وطلب مكان الرخو،
وطلب مكان الرخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصل الى راسه ثلاثه ونتروه ثلاثه.
حسبك. قال وسن بعد في فضاء، ماذا تعلمون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الخلاء بعد المذهب، ليه؟ حتى لا يرى، وأيضا يسن استتاره عن الناس، هذا لم يذكرها مع أن الدليل وارد بها، كان يستتر بالحشائش صلى الله عليه وسلم. قال وسن طلب مكان رخو، لأن صلى الله عليه وسلم كان يبول في المكان الدمث. قال وسن طلب مكان رخو لبول طيب إذا لم يجد مكانا رخوا ماذا يصنع؟ المذهب على أنه يلصق ذكره بالمكان الصلب، يعني يجعل يلصق يمسك ذكره فيجعله نائما بيده. ليه؟ حتى لا يكون رشاش الماء شديدا فيخرج على الرذاذ. يبقى هو لو في مكان صلب طرد أنه اضطر فلمين مكان رخوا. قالوا هذا بالنسبة للرجل، المرأة ما الرجل، قالوا يضع يلصق ذكره بالمكان الصلب، يعني يجعله عمودي على المكان الصلب ثم يبول، فالبول يخرج باستقامة فيأمن رذاذه عليه. تمام. هذا في المذهب. يبقى إذا طبعا هو من السنة طلب مكان رخو، طب إذا لم يجد مكان رخو ممكن واحد يقول لك مولانا طب أنا أبول إزاي على المكان الصلب؟ وللصق ذكرك به حيث يكون عموديا فينساب الماء انسيابا لا يصطدم. يبقى هذه الهيئة لا تجعل البول يصطدم بالمكان الصلب. نعم. قال وسن أي وقال ومسح الذكر بيده اليسرى، يعني من السنات مسح الذكر بيده اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه، يعني هكذا. هذا لو اعتبرنا أن هذا ذكر يمسح بيده اليسرى ذكره من أصله، يعني من عند الأنثيين من عند الخصيتين لأصله إلى رأسه، هذا أصله معانا في خروجه. طيب يفعل ذلك ثم ينتره ثلاثا ونتره ثلاثا، يرون أن ذلك يستخرج بقية البول، وهذا فيه تعليل. نعم. طيب هو كده الآن انتهى من المسنونات، معنا كم مسنون؟ عد لي كده المسنونات على المذهب. نعم. الإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا يرى ذلك، يقول إنما هو مثل الثنبور، إن فتحته أتى وإن أغلقته انقطع يعني. فهو لكن أنت كمقلد يجب عليك أن تتبع مذهبك، لأن هذا الذي تتعلمه الآن صار ملزما لك تتدين به لله عز وجل. أنت ليس لك خير في أن تفهم أو أن تتبع رأيا آخر، لأن أنت ما تعرفش تقرب الأدلة، فأنت تتبع مذهبك، فأنت تسير على هذا ما من هذا الذي تعلمته. كده عندنا عدة الأدب 11، ماشي عندنا 11 أدب. طيب ها. كده بدأنا في المكروهات. المكروهات هنا بقى ايه؟ لأنه فرق بين المكروهات والمحرمات، مكروهات قرارة تنزيهية يعني خلاف الأولى.
وكلام فيه بلا حاجة
لا أول مكروه دخول خلاء بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا أن تكون أموال كدراهم ودنانير. ليه؟ لخشية الضياع ومشقة التحرز، وانت فلوسك كل ما تخش طلع وتبرق إن شاء الله طلع ما تلاقيهاش، تمام؟ يبقى المكروه أن تدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى. طيب المصحف حرام قطعا، قال ذلك صاحب الإنصاف لا شك في ذلك، قال ولا يتوقف في هذا عاقل. يبقى دخول الخلاء بالمصحف يحرم قطعا، إلا إذا كان المصحف غالي الثمن ويخشى عليه الضياع فيضعه في جيبه أو في حرزه أو يخبئه قدر إمكانه يعني، لكنه يجتهد في ألا يدخل بالمصحف الخلاء. نعم خلاص الناس يخرج فورا إن أدرك وإن استطاع أن يخرج يخرج. طيب المصحف على الهاتف لا يدخل في مثل هذا، لأنه كرأس الإنسان أو قلبه الذي يحفظ القرآن. نعم قال وكلام فيه أيضا، هو الآن تكلم عن دخول الخلاء بشيء في ذكر الله. نعم هذه مما في ذكر الله مكروه أن يدخل بها الإنسان، أيوة ده إذا خشي عليه الضيعة، إذا خاف الضيعة. لكن لو معك واحد صاحبك وقاعد برا نزعه وتعطوه، ما هوش معاك بتلف الفص إلى بطن الكف وتغلق الكف، ولو في القدم في اليد اليسرى تخربه في اليد اليمنى حتى لا يتعرض للأسى أو في جيب يعني يفعل ما. لامي بما فيه ذكر الله أيضا يكره على المذهب، يكره إلا بقلبه. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله إذا أذن الأذان قال يردد بقلبه ثم يخرج فيقضيه، يقول تاني لم يرد عليه. كذلك إذا عطس يذكر الله بقلبه ثم يخرج فيقضيه جهرا، تمام. طيب قال وكلام فيه يعني وكره كلام فيه، كره كلام فيه ولو حتى سلام، لو حتى رد السلام. نص على ذلك الإمام رحمه الله قال بلا حاجة، يعني يجوز الكلام مع الحاجة، وقد يجب الكلام في الخلاء. إذن الكلام في الخلاء على ثلاثة أحكام: يكره لغير حاجة، ويباح لحاجة، ويجب للضرورة. زي إيه؟ تحذير معصوم عن هلكة، زي أعمى. أنت مثلا بتقضي خلاء في فضاء، شفت أعمى يقع في حفرة، انتبه يا رجل أمامك حفرة، أنت تكلمت الآن، هذا يجب أن تتكلم لأن أخاك سيسقط في حفرة فيموت. فهنا يبقى إيه؟ يجب لتحذير معصوم عن هلكة، أو غافل يحذره عن هلكة، زي واحد ماشي وفي حية جاء وربه شخب باله، مثال يعني. ليه يا شباب؟ ليه يجب؟ قالوا لأن مراعاة المعصوم أهم، مراعاة المعصوم. إذن الكلام في الخلاء يكره لغير حاجة، يباح لحاجة، يجب لضرورة. يجب ليه؟ ضرورة. أيضا يكره السلام على من في الخلاء، يعني يكره على الخارج الخلاء أن يسلم على المتخلج، يكره. نعم تفضل.
رفع ثوب قبل دنوه من الأرض،
كره أيضا رفع ثوب قبل دنو من الأرض. ليه؟ لمكروه، لمخالفة فعل النبي عليه السلام، ففعله يدل على الاستحباب، مخالفته يدل على الكراهة. كان سلم لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طيب متى يجب؟ الآن يكره أن يرفع ثوبه عن الأرض، متى يجب ألا يرفع ثوبه؟ أو يحرم عليه أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض؟ إذا كان هناك من ينظر إليه، إن كشف العورة هذه الأحكام تكتب غير موجودة عندك أصلا، التعليقات على الأحكام ده المفروض أنك تستفتى فيها. يبقى يحرم أو يجب عليه ألا يرفع ثوبه حتى يدمن الأرض إذا كان ثم شخص ينظر إليه. لكن لو فيش حد ينظر إليه يكره له، يعني لو رفع كراهة زي فعل خلاف الأول، إنما لو كان أحد ينظر إليه فرفعه يأثم، يبقى أنا يحرم عليه. حسبك كنت بشرب حسبك. بول في شق ونحوه كره. بول في شق، الشق هو المكان المفتوح في الأرض باستطالة، هذا يسمى شقا. زي الأماكن التي تأخذها الحيات، الفئران، يعني الشق والثقب يكره البول فيهما. أيضا يكره البول في فم بلوعة في الأرض، فلربما يدخلها فأر، سبحان الله، أو يدخل أي شيء من الهوام بلوعة، زي ما حدث في البحيرة اليوم. هذا من عجائب العجائب، يتبركون بنجاسات المساجد، يأخذون من بلوعة بول ويحط على الدولة. الحمد لله مشكورة أغلقت هذا، لكن هذا بسبب دعوة الصوفيين الآن ودعوة للشرك وغلق الباب على دعاة التوحيد ودعاة أهل السنة، فاضطر الناس أنهم يتبركوا في البحيرة اللي هي كانت مدينة أهل السنة، البحيرة دي محافظة أهل السنة، الناس يتبركون ببول في بلاعة تبع المسجد، ولك تبرك بأبوال الصالحين، كارثة مصيبة. أيضا يكره البول في الماء الراكد ولو كان كثيرا، هذا متفرع على هذه المسألة. ليه؟ من اللي يقول لي لماذا قسنا الكراهة في البول الراكد ما الراكد على البول في الشق؟ لا، ما راكد حتى لو كثير. ها ليه؟ لا، علة مشتركة للضرر. مش انت منهي عن البول في الشق لأجل الضرر، وأيضا في الماء الراكد تضر غيرك فتمنع من استعماله، ينجس الماء يبقى ضررت غيرك عن شربه وعن التطهر به، فجمع الضرر. أيضا يكره في بول في إناء من غير حاجة، تجيب حلة وتتبول فيها، قد يتبول مريض هذا حاجة، لكن بغير حاجة يكره. الكيس أنا أتكلم على إناء، إناء يستعمل، كل ذلك جمع الضرر، نفي الضرر. ويكره البول في النار، هذه كلها من المذهب، خد دي مسائل في المذهب. يكره البول في النار خشية الضرر عليك. علتهم في ذلك قالوا البول في النار يورث السقم، يعني يورث المرض. نعم، كل المسائل اللي أنا بزودها دي تكتبها، لأن دي زيادة عن المتن، مسائل زيادة عن المتن قد تحتاج إليها. نعم، قال ومكروه مس فرج بيمينه بلا حاجة عند الاستنجاء، المفروض أنه إيه؟ يمس بيسرى، فمكروه يمين بلا حاجة، بلا حاجة إليه. إيه الحاجة؟ كأن تكون يده اليسرى مريضة أو ممسكة بإناء هو يصب على نفسه فمسك بالشمال ومش يعرف يمسك باليمين وهكذا، يعني لغير. نعم، النيرين الشمس والقمر. وعلة الكراهة عند الحنابلة قالوا لما فيهما من نور الله تعالى ومحل نظر، هذا محل نظر. نعم، نعم، هذا كده انتهى من المكروهات، سيبدأ في المحرمات. لكن هناك من المكروهات التي لم يذكرها رحمه الله، لعلنا نأخذها زيادة مستقلة حتى ما تكونش زيادة عليكم. خلينا نكتفي باللي احنا ذكرناه. لكن هناك بعض المكروهات لعلكم بابا عشان ما تتسعش علينا. ماشي. قل وحرم وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني يحرم البول والغائط في استقبال مستقبل القبلة أو مستدبرها إذا كان في غير بنيان. إذن المذهب، ركز بقى، المذهب عندنا يفرق بين البنيان وغير البنيان. في البنيان لا يحرم عليك، استدلوا بذلك هو هنا فائدة بقى اعلمها، وهي أن من فوائد المذهب الحنبلي أو من مزاياه إعمال الأدلة جميعها، لا يهمل دليلا. الآن هو عنده حديث أبي أيوب الأنصاري اللي هو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث مطلق، هذا الحديث مطلق ولا مقيد؟ مطلق، عام عام، ما قيد الحديث لا بنيان ولا غير بنيان، أطلق. إذن استقبال القبلة في بنيان أو غير بنيان محرم، لأن الحديث أبو أيوب كده واضح. جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرقى بيتا لحفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. جماعة الحنابلة جمعوا بين الدليل ده ودليل أبي أيوب، فقالوا دليل ابن عمر مقيد لإطلاق حديث أبي أيوب، تمام. لكن الإشكال أن أبا أيوب روى هذا الحديث في الشام، قال فجئنا إلى الشام فوجدنا كنفا، إذن هو يرى بنيانه، فكنا ننحرف ونستغفر الله، إذن يرى ما الذنب، بس الكنف مضطر. بعض العلماء قالوا إن ابن عمر لما صعد هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مش في مقام تشريع، بخلاف حديث حذيفة بال في صباطة قوم قائمة، فحذيفة شيف، فده مقام تشريع. قال أما النبي فعلها وحده، مقام تشريع، فعكر عليهم بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والدليل أن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصل الصيام، بواصل الصيام، فواصلوا فنهاهم، تمام، لأن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي يعلم أن ابن عمر رأى، فمن باب البيان يقول له لا تستقبل وتستدبر، هذا خاص به مثلا، إنما لم يبين له، فهذه إقرار من السلم على هذا الأمر أنه تشريع لأنه رأه غيره. إنما لما كان الأمر خاص في مسألة الوصال نهى من رأى واقتدى به في هذا الفعل، نهى. طب ما نهاش ابن عمر يبقى ويقره على هذا الفعل. فالظاهر أن استدلال الحنابلة صح، أقرب للصواب. فجمعوا بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب فقالوا الاستقبال والاستدبار في غير البنيان. وهذا أنا لفتك لفت أن تعرف كيف الجمع بين الأدلة وإزاي بيردوا على بعض، ودول خدوا بالدليل ده إزاي، يعني الذي قال بنيان وغير بنيان الاستقبال قبله فيها أربعة أقوال الفقهاء، فيها أربعة، تمام. لكن اللي هم جعلوا الحديث على إطلاق اللي هو حسب أيوب، قالوا حديث ابن عمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحنابلة قالوا نريد دليل على التخصيص، دعوة التخصيص يعكر عليها، لأن عايزين دليل. ليه؟ قال عندنا آثار النبي بين أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم، فكل فعل منه تشريع إلا ما يقول أنه خاص به. يعني مسألة زواج تسع نساء جاء الدليل في القرآن يبين أن هذا خاص بالنبي مش خاص به، اللي هو فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة وأربعة، إذن الزيادة دي خاصة بالنبي، خلاص، ما هي واضحة هيك، أباح لنا أربعة لم يبح لنا لما أباح لنا أكثر من أربعة، يبقى إذن هذا خاص بالنبي. فالدليل بيبين لك خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن يأتي رجل يدعي الخصوصية تقول له ملزمه بدليل، ما الدليل؟ على التخصيص، لأن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم التشريع، هو رسول كل ما يفعله تشريع، ما يخصه هو يحتاج إلى دليل تخصيص، استثناء، ولا استثناء إلا بدليل. خلينا نقول كده، لا استثناء إلا بدليل. عامة عرفنا منين الحنابلة جابوها؟ أنه وادي أحمد يا صلاح صدع ولا بتنام؟ طيب يعني فاهم الفقه؟ وهو فضل قاعدين على العشاء. طيب ده احنا كلنا هنمشي قبلها بعشر دقايق تقلقش، كلنا هنمشي وهنموت تقلقش. كان زمان كده كنا بنبني عند عمي زمان حوالي 25 سنة، فعشان كانت مرات عمي وعمي أول مرة يشتروا حتة أرض ويبنوا في العيلة يعني، وإحنا كنا لسه ما اشتريناش. ها؟ لا لا سيبوا مرات عمي تسمعها تنبسط. فلما بنقول له على موضوع مش فكنا بنبني نقول لها يا ربنا يبارك لك يا مرات عمي، تقول يلا دورنا قدام، بتحوش عينينا عن البيت يعني عشان ما نحسدهاش. دورنا قدام، فأنا أقول لك كلنا هنمشي يعني، وهي صدقة دورنا قدام، كلنا دورنا قدام إن شاء الله، بس يا رب تكون في الجنة. أصل هي أحد المنزلين، فريق في الجنة وفريق في السعادة. لكن أبشروا يا إخوتها، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله 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 وبالله لو تعلم قدر درس الفقه لا طبعا يفقهه في الدين، ده هذا معنى واسع بصراحة يعني، يعني علوم قرآن يفقهه في الدين، لكن بالأصالة فقه الشريعة. فالدرس ده ودرس التجويد ودرس العقيدة من منة الله عليكم، أنه جمع لكم بكل ما يحب. صحيح والله. ولذلك حتى أنا قلت لو بقي طالب واحد هو اللي قاعد ما هديه إعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا شيء ليس بالهين، والله ليس بالهين، لأن أعمارنا نعم. بالعكس هو ده التعبد، تعبد بهذا. لا لا لا، ما دام الاربعه ده دراسه فقه خطا، حتى لو تتعبد لا يجوز لك ان تترنح بين المذاهب، انما الذي ياخذ من المذاهب ده او يقارن بينها الذي ملك الدليل وفهمه. اما المقلد اللي زي حالاتي الذي هو جاهل، صحيح ياخذ مذهبا ويسرد، كل الفقهاء كده ياخذ، لان المذهب ده عليه 20 25 30 40 الف عام زي ما تقول جوه. تمام. فلما يكون مذهب زي ده في علماء واحد منهم يهز الكره الارضيه الواحد، يعني ابن تيميه لو قعد دلوقتي كنت تعمل ايه؟ ما هو من علماء المذهب، المجد ابن تيميه، الامام ابن قدامه رحمه الله، تمام، ما هو ابن عثيمين، ما هو حنبلي، الناس تقول ها ها، والامام احمد رحمه الله. اقصد يعني لا يعني اقصد يعني اذا كان عالم منهم يهز الدنيا كلها وقال ماذا القول، فهي ليس القول هين يعني. هتروح للشافعية هتلاقي نفس المسألة، تروح للمالكية هتلاقي نفس المسألة دي، هتروح للحنفية هتلاقي نفس المسألة دي. إنما يقارن بين المذاهب ويقوم بين الأدلة من صح نظره من قاعدة وأصل ورسم وفرع، رسم المفتي، أصول فقه، قواعد فقهية والفروع، كذلك اللغة، كذلك القرآن تفسيره وعلم الحديث عشان يصحح ويضاعف. لكن الآن أنت تدرس، أنت تتعبد بهذا وتعبدك صحيح، ولذلك أقول لك احفظ الفقه، هو ده تعبد. لا تمسك يعني امسك ذكرك كما قال من أصله إلى رأسه تعبدا، لا تأخذ عليه أجر، لأن من أدب الخلاء أنت ما تدرسه كده دراسة جوفة، لا ده تعبد. هو عمل لك المتن ده ليه؟ ده عمله للمتعبدين عشان تتعبد به. لا تظن أن مذهبا من المذاهب قد افترى على الله الكذب، مش ممكن، لا يمكن، ما فيش مذهب من المذاهب المعتبرة المعتمدة كان مذهب الحنفية أو المالكية أو الشافعية والحنفية افترى على الله كذبا، لأنهم يعلمون قول الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم بالكذب هذا حلال وهذا حرام. فلما يقول لك هنا زي ما قلت لك، إما عنده تعليل إما عنده دليل. لا مش ده مدرسة، ده مدرسة أخرى، لكن عليها قصور، أقول لك أنا القصور فيها. طيب ممكن بس نخلص ده بخلاف فضل المحرمات و نتكلم نجوب على السؤال ده ماشي. فحرم يعني يحرم ان تستقبل القبلة او تستدبرها في غير البنيان يعني في الفضاء، اما في البنيان فلا حرج. خلاص كده. طيب نعم. ويحرم عليك ان تمكث على حاجتك دون حاجة، يعني انت قضيت حاجتك ثم أنت جالس يحرم عليك. ليه؟ قال لأنه كشف للعورة بغير حاجة، ولا فرق بين أن يكون في ظلمة أو في ضوء. يعني أقول لك أنا في ظلمة أهو ما حد شايف، خلاص، أو في ضوء لا فرق. وقالوا لأنه مضر يدمي الكبد ويورث الباصور، قالوا ذلك، قالوا المكث على قضاء الحاجة بلا حاجة يدمي الكبد والبصر. ليه بقى؟ قال لك لأن الآلة عندك تعمل عند الخارج، فإذا انتهى الخارج فقد أجهدتها. هي المفروض إيه؟ الآلة المفروض أنت فتحت باب السيارة انتهيت فبتكفله. لو فضلت فتح باب السيارة أو تخوط وتكسر ما ينفعش، أنت بتستخدم الباب ده لعلة حاجة، انتهت الحاجة بتغلقه. الحنفية فتحتها لحاجة، فضلت فتحها تغرى الدنيا، يبقى بتقفل، يبقى لحاجة. فكذلك هذا الجهاز المعدة أو الأمعاء أو الكبد أو البصو أو المصران، كل هذا أو القولون أو غيره بما يختص بهضم الطعام، أنت جالس في الخلاء إذا أخرجت، الله جعل في هذه الآلات عمل تعمله عند الإخراج، فإذا انتهى هذا العمل لابد أن ترجع لموضعها مرة أخرى. إذا لم ترجعها أنت لموضعها أهلكتها على المدى البعيد. ولذلك نعلم الآن الناس لماذا تصب الأمراض، بل والله أنا أعلم ناس يعني شعروا بألم في العمود الفقري بسبب المسألة دي، طول في حياته يقرأ جورنان، يمسك الموبايل فيطيل زيادة عن اللازم. الله عز وجل جعل جلوسك الخلاء في هذا الوضعية في هذه الوضعية لعلة، إذا انتهت العلة قم وانهض حتى لا تضر بدنك، فإن من أضر بدنه يأثم، لأن أنت مأمور بحفظ البدن يأثم. إذن هم حرموا من أمرين: كشف العورة وإلحاق الضرر بالبدن، كشف العورة وإلحاق الضرر بالبدن. نعم. قال وبول صح؟
وبول في طريق المسلوك
أيضا يحرم البول أو التغوط في طريق المسلوك، زيد عليه مورد ماء، أيضا مورد ماء اللي هي الجنايات، تلاقي ناس تجمع قضية الحاجة على الترع والجنايات وكده، هذا حرام. مورد الماء، طريق مسلوك زي ايه؟ طريق الناس تمشي فيه حتى ولو لم يسير فيه المارة، تمام؟ كظل النافع أو البول تحت شجرة مثمرة أو غير مثمرة، المهم أن يكون مقصودة، شجرة مقصودة سواء بتنزل ثمر أو لا. أيضا يحرم أن يقضي حاجته في متشمس الناس، متشمس الناس في الشتاء، المكان اللي هو فيه شمس في الشتاء الناس تحب تدف تقعد فيه، لا يقضي حاجته يحرم. وفي حديث اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن، وطبعا ده علة التحريم انه في ورد عليه لعن، فهي كبيره من الكبائر. نعم. هو قال في طريق مسلوك وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا أو غير ثمر مقصود أو لم يكن لا أو لم تكن مقصود. نعم. وسنة
استجماع ثم استجماع بماء ويجوز الاقتصار على أهليه.
طيب خلينا فضل كتير لسه، طيب يعني تلت ساعة. طيب ها، وسنة استجمار، قلنا الاستجمار اللي هو ايه؟ بالحجر. اكتب بقى عندك كده افضل انواع الاستنجاء، افضل انواع الاستنجاء، ركز معايا يا اخي الكريم. الاستنجاء على ثلاثة انواع، ها نبدأ باقلها من تحت: الحجر هذا الاقل، الماء هذا الوسط، الحجر ثم الماء هذا الافضل، عشان كده يقول كده وسنة استجمار ثم استنجاء بماء، يعني استجمار واستنجاء افضل، يعني الحجر والماء. نعم. قال فان وسن استجمار ثم استنجاء بماء. طيب ما الحكم لو عكس، يعني استنجى بماء ثم استجمار؟ يكره، قد يفعل الانسان ذلك، يكره. يكره ليه؟ لتلوث الحجر، لتلوث الحجر الموضع تراب فيلوثه أو غير ذلك. وقيل يكره لخلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي بدأ بالحجر ثم الماء. نعم. ويجوز الاقتصار على أحدهما، أي الحجر والماء، لكن الماء أفضل حينئذ. إذن عندنا مراتب الاستنجاء ثلاثة، إما نبدأ من الأقل أو من الأعلى. الأعلى استنجمار ثم استنجاء، ثم بعده الاستنجاء ثم الحجر. نعم. ما حكم، هذا سؤال مش موجود عندك، ما حكم الوضوء أو التيمم قبل الاستنجاء؟ عندنا عندنا تفريق. إذا كانت النجاسة على غير السبيلين زي الدم، دم خرج منك دم مسفوح، هذه نجاسة. إذا كانت النجاسة على غير السبيلين يعني على غير القبل والدبر، صح الوضوء والتيمم قبل إزالته. يعني لو أن خرج مني دم كثير وهذا الدم موجود على ذراعي، دم ده هذا نجس خلاص. أو خرج مني قيح وصديد فاحش مكان معين من الدواء، هذا نجس لأنه يعفى عن يسير قيح وصديد، تمام. أو خرج الغائط والبول من البطن، أعزكم ربنا عافيكم وعافينا في الأمراض، بس يكون واحد مفتوح له من البطن وكذا، ما خرج من السبيلين، يصح الوضوء والتيمم قبل إزالتهما. أما من السبيلين فلا يصح الوضوء ولا التيمم قبل إزالتهما. هذا للتفريق. طيب، شروط صحة الاستنجاء على المذهب: أن يكون الماء طهورا مباحا، وبعضهم قال لم يشترط الإباحة، فخلينا نتفق على الماء الطهور وخلاص، عشان بعضهم يجوز الاستنجاء بالماء المغصوب والمسروق. أن يكون الماء طهورا، وأن يكون سبع غسلات، سبع غسلات، هذا على المذهب، يعني يغسل سبع مرات. لأن على المذهب أن عندنا النجاسات حيث التطهير أربعة: الأرض ويكفيها غسلة واحدة، الصبي الذكر الرضيع الذي لم يأكل تشهيا النطح، يبقى عندنا الكلب والخنزير سبعة إحداهن بالتراب، ما عداهما بول وغائط الآدمي وغيره فإنه يغسل سبعا. يبقى في الـ في الـ في الـ في الـ في المذهب تغسل سبعة. طب استنجي سبعة زي؟ قال أن تمرر الماء وتفصله، يعني الماء على العضو مرة وهذا ثم يفصل عنه، كلما مر الماء وفصل كده غسل خلاص. يبقى أن يكون شروط صحة الاستنجاء: طهورا، سبع غسلات، ثلاثة منقية، لابد أن تكون منقية. طب سبع غسلات ومنقاش يأخذ أكثر، وأنا أظن أن إحنا بفضل الله في قضاء الحاجة بنغسل عشر غسلات، لو حسبت الماء اللي أنت بتستخدمه يعدي 100 غسل. نيو الله تفتح الخرطوم ربع ساعة، الشيخان استغرب من سبع غسلات. أيوة أنا عندي 100 غسل، يعني على لو على كلام الحنابلة مش هذا الزجاجة يعني بستخدم أكثر منها. طب دي تقضي 20 غسل أو 30 غسل، لأن ما أنا خبيتها خدها. لا أنت بلسان عنده وسواس، إحنا عندنا وسواس حتى في الوضوء، بيفتح الخرطوم زي ما تيجي. طب عيد تقول عيد مش أخدم، أنت تعدي 100 غسل وراجع 100 جارية من الماء، ده أنا اغتسلت 200 لتر بالماء الكثير. لو أكله لو أكل يغسل سبعة. لحظة بس أقول الشروط بس عشان كده أنا مش هاخد سؤالك. شروط: أن يكون طهورا، سبع غسلات، منقية، وأن يسترخي قليلا. يعني يسترخي يعني ما يتعجلش بالغسل، قضى حاجات يسترخي قليلا بحيث أنه ينقي من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو إيه؟ واجب. ليه؟ لا علم عنده والله يا شيخ عاطف، لا ليس فيها طبيب يعني. يا نهار أبيض، أظن كح جوا الحمام. لا ما أعرفش، لا أعلم هي إذا كانت تنفع من ناحية الطب أو لا. الشروط طب قول يا شيخ عشان ناخذ شروط الاستنجاء. تمام. ايوه ما هيتغير الميه، مضطر ان الميه الهدوم تتغسل سبع مرات والغسالة مش تغسلها سبع مرات، فانت عشان تريح دماغك هي تغسلها من النجس سبع مرات تحت الماء سبعا وتشيله. طبعا انا عايز اقول لك اغسلها مره، بس احنا عشان ماشيين على المذهب نتدين لله بقى مش هنمشي، لكن هي على مذهب اخرى مره واحده ليست سبعه. ها لا بس خلاص، بس هتعوز، بس المشكله كلها في بقى في الغساله نفسها ان هي تنجست بهذا المعنى. فاحنا خروجا من هذا، انا عندي زوجتي بعمل بتعمل كده، يعني كان ايام ما انس كان بيعمل، الحمد لله تاب الله على انس بقى اربع سنين يعني، والممرض ما عادش مخلي يعني، بس قدرا يعني لو اني كذا بتغسل الملابس في الحنفيه خارج بتاعه. ها طيب شروط الاستجمار. اختلف الفقهاء يا قول ده، حتى على قول من يقول ان النجاسه تغسل غسله واحده، يعني حتى الشافعيه الذين يكون غسله واحده يرون ان النجاسه الماء القليل ينجز بالملاقاه، هي المساله ليست في غسل سبع مرات في ان النجاسه تنجز ملاقاه، فاللي قالت لها كده تجهل، ما فيش مذهب الا ما قال ان الماء ينجز ملاقاه الا رأي الشيخ ابن عثيمين وابن تيمية، قالوا العبرة بالتغير، قالوا العبرة بالتغير، وقالوا ان النجاسة من باب العلات، لكن يعني الانسان لا يعني يجرؤ على مخالفة جماهير العلماء بقول عالم وعالم اجل. وبعدين ندخل بقى في قاعدة ثانية الاحوط، فمن اتقى الشبهات امر انصر مختلف فيه. طيب هذه نجاسة يترتب عليها صحة صلاتك من عدمها، أقول هذا الأمر الذي أحطط فيه لديني أتساهل وترخص لا يليق، ولا سيما أن ما فيش عجز أصلا، هي لن تعجز في مثل هذا الأمر. تمام، ربنا قال وثيابك فطهر. مخالب ما اغسلوش بقى، سيبوا على جنب، وانا عندي هدوم تانية كتير. الكلام ده انت بتتكلم لو مفيش سب بقى وهيستر عورته هنخش في اضطرار، لكن مفيش. لا والله دي بتبقى ضروره بقى تحت ضروره خلاص يصلي فيه، لان التيمم يكون للنجاسه التي على البدن ليست على الثوب، فيصلي فيه لا بأس. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر، هذا شروط الاستجمار، أن يكون بحجر طاهر، فلو حجر نجس لا، مباح يعني ألا يكون مسروقا أو مغصوبا أو بثمن محرم. تمام. أما الاستنجاء فقلنا أنه يصح أن يستنجب الماء غير مباح، يصح، لكن في الاستجمار لا، لابد أن يكون الحجر مباحا، أيضا أن يكون يابسا، يعني لا يجوز أن يستنجب شيء رخ، ليه؟ لأنه ينقل الرطوبة، تنقل النجاسة. منقن أي فلا يجزي أن يزيل النجاسة بأملت زي الزجاج أو الرخام، ما ينفعش. يبقى عندنا شروط الحجر: طاهر، مباح، يابس، منقن، كده كويس، أربع شروط. قال وحارم استجمار بروث، خلاص لأنه نجس. قال ولو لمأكول، طيب لو مأكول اللحم لأنه طعام للجن، يبقى الروث النجس لا يجوز، وروث المأكول اللحم لا يجوز لطعام الجن أو طعام دوابهم، معذرة، طعام دوابهم. وعظم لا يجوز، دلع ذلك قول ابن مسعود لا تستنجوا بعظم ولا روث، لا تستنجوا بالروث ولا العظام، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. هنا النهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. قال وحرم طعام ذي حرمة، أيضا يعني حرم أن يستنجي بطعام ذي حرمة، هذا الطعام ولو كان من طعام البهائم زي التبنة والعلف، العلف لا يجوز. هو قال هنا وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة، صح؟ ذي حرمة لو كتب الفقه كتب العلوم الشرعية هذه لا حرمة فمن هتك الشريعة والاستخفاف بها. ومتصل بحيوان أي زي ذيل البهيمة زنب البهيمة لا يجوز. وشرط له الذي ذكرناه فوق شروط الحجر أما هذا شروط الاستجمار الأربعة شروط الحجر. شروط الاستجمار يعني متى يصح الاستجمار استجمار استخدام الحجر أو نحوه. قال عدم تعدي خارج موضع العاد. واحد أعزكم الله عنده إسهال المفروض أن عشان يستنجب الحجر أن يكون الغائط لا يتعدى موضع حلقة الدبر. أما إذا وصل النجس إلى فخذه أو صفحة دبره هذا لا يصح في الحجر لابد أن يستنجب الماء. يبقى مشروط للاستجمار صحة الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة خارج موضع العادة. وأيضا ثلاث اثنين أن يكون بثلاث مسحات إما بثلاثة أحجار أو حجر له ثلاث شعب لا يقل عن ثلاث مسحات حتى ولو تنق لكن ممكن يزيد عن الثلاثة لو حصلش تنقية بس يوتر يعني إذا زاد على الثلاثة أربعة لازم يجيب خمسة جاب ستة يجيب سبعة ليه لقول صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر فليوتر قال ثلاث مسحات منقية تمام فأكثر يعني إن لم ينقي بثلاث فأكثر منها حتى يصل خاء بشرط أن يوتر هذا في عبارة الزاد مش هنا الزاد المصاب بشرط أن يوتر من استجمر فليوتر كده انتهينا من باب الاستنجاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن أنت نستغفرك ونتوب إليك.